الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية السابعة من آيات سورة الممتحنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فيقول الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين بعد أن أمرهم بعداوة الكافرين، يعني الآيات السابقة كان الله سبحانه وتعالى يأمر فيها بمعاداة الكافرين والتبرؤ منهم، وأمرنا أن نقتدي بإبراهيم الخليل عليه السلام في براءته من الكافرين. فبعد أن أمرنا الله تعالى بالتبرؤ من الكافرين ومعاداتهم في الآيات السابقة، يقول سبحانه وتعالى في هذه الآية: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. وعسى في القرآن واجبة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، يعني دائما إذا قال الله سبحانه وتعالى عسى أن يحصل كذا، أن يحصل هذا الشيء. فعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، يعني هؤلاء الكافرون الذين يعني تعادونهم وتبغضونهم في الله سبحانه وتعالى، لعل الله تعالى يمن عليهم بالإسلام ويصبحون إخوة لكم في الدين ويصبحون مسلمين، فتنقلب هذه العداوة إلى مودة بسبب إسلامهم وبسبب إيمانهم. وهذا الذي أخبر الله تعالى عنه حصل، يعني في بعض الكافرين. طبعا ليس المقصود يعني أن كل الكافرين سوف يؤمنون، ولكن المقصود أن بعض هؤلاء الكافرين الذين يعني تبرأتم منهم لكفرهم سيمن الله سبحانه وتعالى عليهم بالإيمان ويصبحون مؤمنين، ويصبح بينكم وبينهم أخوة الدين وأخوة الإيمان، أي محبة بعد البغضة، ومودة بعد النفرة، وألفة بعد الفرقة. يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، يعني محبة بعد البغضاء، وألفة بعد الفرقة. والله قدير سبحانه وتعالى، أي على ما يشاء من الجمع بين الأشياء المتنافرة والمتباينة والمختلفة. الله تعالى قدير، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء، فالله تعالى قدير على أن يحول هذا القلب، يعني يحول ما في القلب من بغض إلى حب ومن حب إلى بغض. فهذا كله بأمر الله سبحانه وتعالى وقدرته عز وجل على كل شيء، فيؤلف بين القلوب بعد العداوة والقساوة فتصبح مجتمعة متفقة، كما قال سبحانه وتعالى في الآيات الأخرى يمتن على الأنصار، قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الأنصار كانوا أعداء، كانوا ينقسمون إلى قبيلتين، الأوس والخزرج، وكان بينهم حروب وقتال، فجعل الله تعالى جمعهم الله تعالى على الدين والإسلام وألف بين قلوبهم. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، متفرقين فألفكم الله بي. فأجابوا رضي الله عنه قالوا: المنة لله ورسوله، أو الله ورسوله أمن، عليه الصلاة والسلام. وقال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. هنا يمن الله تعالى في تلك الآيات في سورة الأنفال على نبيه عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى يعني ألف بين قلوب المؤمنين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لو أنفق ما في الأرض جميعا ما استطاع أن يؤلف بين قلبين، لم يشأ الله التأليف بينهما، ولكن الله سبحانه وتعالى ألف بين قلوب المؤمنين. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحبب حبيبك هونا ما، أحبب حبيبك هونا ما، فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فهنا الحديث يعني وهو في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحبب حبيبك هونا ما، يعني لا تفرط في الحب ولا تفرط في البغض، لا تفرط في الحب لأن هذا الحبيب الذي تحبه عسى أن يكون بغيضك يوما ما، لعله في يوم من الأيام شخص من هؤلاء الذين أفرطت في حبهم ربما يظهر لك يعني عداوته وكذا. وفي المقابل يعني وأبغض بغيضك هونا ما، أيضا من أبغضته لا تفرط في بغضه، لأننا يعني حتى يعني في عداوتنا للكافرين وكذا مأمورون بالإنصاف والعدل وألا يعني نظلمهم وكذا. فأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما، ولعل من تبغضه هذا لعله في يوم من الأيام أن يزيل الله تعالى أسباب التباغض وينقلب يعني حبيبا لك في يوم من الأيام. وقال الشاعر: وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. فهذا إيه يعني يستشهد الأبيات يعني في بيان يعني معنى الآية الكريمة: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم، أن يغفر للكافرين كفرهم إذا تابوا منه وأنابوا إلى ربهم وأسلموا له، وهو الغفور الرحيم بكل من تاب إليه من أي ذنب كان. هنا مناسبة ختم الآية بقوله والله غفور رحيم، يعني أن الله سبحانه وتعالى يغفر للكافرين يعني إذا تابوا وأسلموا يغفر لهم ما حصل منهم من الكفر قبل إسلامهم، فالله تعالى يعني غفور رحيم لمن تاب وأسلم يغفر له ما كان منه قبل إسلام. طيب، في سبب نزول هذه الآيات الكريمة قال وقد قال مقاتل بن حيان رحمه الله: إن هذه الآية نزلت في أبي سفيان صخر بن حرب. الإمام مقاتل بن حيان رحمه الله تعالى يقول إن هذه الآية نزلت في أبي سفيان صخر بن حرب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ابنته فكانت هذه مودة ما بينه وبينه، فكانت هذه مودة ما بينه وبينه. فأبو سفيان بن حرب كان يعني رأس الكافرين وكان زعيم المشركين، وهو الذي يعني تولى قيادة قريش بعد مقتل أبي جهل والوليد بن عتبة وكذا، وزعماءهم اللي هم قتلوا في غزوة بدر من أئمة الكفر، فآلت رئاسة قريش إلى أبي سفيان، فهو اللي قاد يعني جيش مشركي قريش لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ثم قادهم لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، ثم فيما بعدها من الغزوات يعني إلى فتح مكة كان هو أبو سفيان هو قائد جيوش المشركين في محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاربة المسلمين. ثم إن أبا سفيان بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه وإيمانه وانقلبت عداوته للمسلمين إلى مودة الإيمان وأخوة الدين والإسلام. هنا الإمام ابن كثير رحمه الله يقول يعني الذي قاله مقاتل رحمه الله فيه نظر في مسألة يعني في خصوص مسألة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة، فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأم حبيبة بنت أبي سفيان قبل الفتح، وكان أبو سفيان لا يزال مشركا، فهو يعني المودة ما حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي سفيان بسبب زواج أم حبيبة، ولكن بسبب إسلام أبي سفيان. وكان زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة رضي الله عنها هذا كان قبل فتح مكة، وأما إسلام أبي سفيان فكان في يعني في غزوة فتح مكة في العام الثامن. فالقصد أن المودة التي صارت بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي سفيان صارت بسبب الإسلام وليس بسبب الزواج بأم حبيبة رضي الله عنها. قال وأحسن من هذا الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم وساق الحديث يعني الذي يبين يعني الخلاصة أن الآية يعني كما ذكر المفسرون أنها في شأن أبي سفيان، والعبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، يعني أبو سفيان رضي الله عنه هو نموذج لهؤلاء الذين كان بينه وبين المسلمين عداوة وانقلبت مودة، لكن ليس المقصود انحصار الأمر في أبي سفيان. بالنسبة لموقف أبي سفيان رضي الله عنه بعد إسلامه، فساق السند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل أبا سفيان بن حرب على بعض اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم عين أبا سفيان أميرا على بعض اليمن، كما درسنا في دروس السيرة في الحديث عن أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم جعله أميرا على بعض المناطق في اليمن. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبل فلقي ذا الخمار مرتدا، رجل من من زعماء يعني قبائل اليمن ارتد عن الدين والعياذ بالله بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه ذو الخمار. فقاتله أبو سفيان، فأبو سفيان قاتل المرتدين، قاد جيش المسلمين في مقاتلة المرتدين، فكان أول من قاتل في الردة وجاهد عن الدين. كان أول من يعني قاد جيشا في قتال المرتدين هو أبو سفيان. فسبحان الله، يعني كان قبل سنوات قليلة يعني يقود الجيوش لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا به يقود الجيوش لمحاربة المرتدين والدفاع عن الدين وعن الإسلام. قال ابن شهاب، وهو محمد بن شهاب الزهري التابعي رحمه الله، وهو ممن أنزل الله فيه عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. فهو يعني أحد من دخل في هذه الآية الكريمة. طيب، أورد الحديث الذي في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهم أن أبا سفيان رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أعطنيهن. قال نعم. في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان يعني لما أسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أعطنيهن أو أعطنيهن، أطلب منك ثلاثة أشياء أن تعطيني إياهن. قال نعم. قال تؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. تؤمرني، تجعلني أميرا حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. قال نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم وبعثه أميرا على بعض البلاد في اليمن. قال ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك. قال نعم. قال ابني معاوية تجعله كاتبا بين يديك، يحسن الكتابة واجعله يكتب لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال وعندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها. قالوا عندي أحسن العرب وأجمل العرب بنتي أم حبيبة أزوجك إياه. هنا في الحديث يعني في صحيح مسلم وغيره وكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم. طبعا هنا إشكال كبير في هذا الحديث، يتكلم يعني الشراح يقولون هنا ايه اشكال في هذا الحديث. الحديث طبعا من جهة السند صحيح وفي صحيح مسلم وكذا، ولكن ايه من جهة المعنى يتعارض مع ايه حديث اخرى. كيف ان ابا سفيان بعد ما اسلم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ازوجك بنتي ام حبيبة، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوجا بها قبل ذلك بسنوات يعني قبل اسلام ابي سفيان. فهنا شراح الحديث يعني بعضهم قال لعل القصد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بها وأبو سفيان رجل مشرك فلم يكن وليا لها في الزواج، وكان من عادة العرب يعني أن الأب هو الذي يزوج ابنته وكذا، والبنت يعني إذا تزوجت من غير أن يزوجها أبوها يعني أن هذا إيه فيه يعني انتقاص من قدر أبيها وكذا. فأبو سفيان يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يعني تجديد العقد يعني حتى يتولى هو تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه. النبي صلى الله عليه وسلم كان تزوج بها قبل أو كذا، فبعض الشراح قال هذا أنه يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم تجديد الزواج بأم حبيبة رضي الله عنها وكذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وافقه على هذا. هذا رأي. الرأي الآخر في شرح الحديث يعني في محاولة حل هذا الإشكال أن قالوا يعني أن الحديث فيه وهم من الراوي، وهم من الراوي في تسمية بنت أبي سفيان التي أراد أن يزوجها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنه أراد أن يزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنة أخرى من بناته اللي هي أخت أم حبيبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل نعم. يعني هو الراوي هنا الوهم في الرواية اللي فيها أن الراوي قال أزوجك أم حبيبة فقال فقال نعم، فقال لا، هو قال أزوجك يعني ابنته الأخرى اللي هي أخت أم حبيبة. وبعض الشراح قالوا إنها كانت تكنى أيضا أم حبيبة، يعني إن أم حبيبة هذه أم حبيبة أخرى مش هي أم المؤمنين، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني في هذه الحالة قالوا إن الراوي يعني وهم النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أختها عندي فلا أتزوج يعني أختها وكذا، لأنه يؤيد هذا المعنى في أحاديث أخرى إن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عرضنا عليه أن يتزوج يعني بأخواتهن وبناتهن، وبين لهن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حرمة الجمع بين الأختين، وقال لا تعرضوا علي بناتكن وأخواتكن. بعضهن كان لهن بنات قبل يعني قبل الزواج بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أخوات قبل أخوات يعني أردنا أن يشركنهن يعني في الخير وكذا، لكن حرم الله سبحانه وتعالى الجمع بين الأختين والزواج بالمرأة وأمها أو بنتها أو كذا إلى آخره. فقالوا لعل أبا سفيان يعني أراد أن يزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته الأخرى، ويقال إنها كانت يقال لها أم حبيبة أيضا اللي هي أخت أم حبيبة أم المؤمنين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق يعني على هذا. طيب، فالشاهد يعني أن الآية الكريمة عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير، يعني أن الله سبحانه وتعالى يقلب القلوب كيف يشاء، أنه بعض هؤلاء الكافرين الذين يعني صارت بينكم وبينهم العداوة والبغضاء عسى أن يهديهم الله تعالى للإسلام ويصبحون إخوة لكم في الدين وفي الإيمان، كحال كثير يعني من الصحابة رضي الله عنهم ممن كانوا من أئمة الكفر ويحاربون المسلمين وكذا، ثم شرح الله صدورهم وأسلموا وتحولت البغضاء إلى محبة في الدين وفي الإسلام. طيب، قوله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، يعني لا ينهاكم الله تعالى عن الإحسان، البر هو الإحسان، لا ينهاكم الله تعالى عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين، الذين لا يقاتلونكم في الدين. الإمام ابن كثير رحمه الله يقول كالنساء والضعفة منهم، كالنساء والضعفة منهم، وهذا يشمل أيضا حتى الرجال يعني ممن كان منهم يعني مسالما للمسلمين لم يقاتل المسلمين في الدين ولا أخرجنا من ديارنا، فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نحسن إليه. وحتى هؤلاء المحاربين لنا نساؤهم وأطفالهم وكذا ممن يعني لم يشارك في هذه الحرب ولا أظهر لنا العداوة، فلا ينهانا الله تعالى عن الإحسان أيضا إلى هؤلاء. أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أي تعدلوا، أن تعدلوا معهم، تعاملوهم بالعدل والإقساط. إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المقسطين. مما ورد في تفسير هذه الآية الكريمة وفي سبب نزولها ما رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذا عاهدوا، في فترة العهد، وكانت سنتين اللي هي فترة ما بين صلح الحديبية إلى فتح مكة. صلح الحديبية كان في آخر العام السادس، وفتح مكة في رمضان في العام الثامن، ففترة سنتين اللي كان فيها عهد معاهدة بين المسلمين وقريش. فأم أسماء قدمت وهي مشركة، وكانت مشركة. قالت: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصيلها؟ أسماء هنا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، إن أمي قدمت علي وهي راغبة، يعني راغبة في أن أكرمها وأحسن إليها يعني وأصلها يعني بالعطاء والهدايا والإحسان إليها في المعاملة وكذا، أفأصلها؟ قال: نعم صلي أمك. قال: نعم صلي أمك، رغم أنها كانت مشركة، ومع ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلها وتحسن إليها. جاء في رواية أخرى أيضا فيها توضيح لهذا، قال عن عبد الله بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قدمت قتيلة على ابنتها أسماء. أسماء هي أم عبد الله ابن الزبير ابن العوام، أمه اللي هي أسماء رضي الله عنها ابنة أبي بكر الصديق. فقدمت أمها اسمها قتيلة، قدمت على النبي قدمت على ابنتها أسماء بهدايا. قال: صناب بهدايا، صناب وأقط وسمن، وهي مشركة. يقول: الصناب طعام يؤتدم به من الخردل والزبيب. قتيلة اللي هي أم أسماء قدمت على ابنتها ومعها صناب، والصناب قالوا طعام يصنع من الخردل والزبيب يؤتدم به، الإدام اللي هو ما يؤكل بالخبز يعني أو يؤكل مع، وأقط وسمن، صناب وأقط، الأقط اللي هو الجميد هذا اللي هو اللبن المجفف هذا الجميد، وسمن، وهي مشركة. فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها. أسماء رضي الله عنها رفضت أن تقبل هديتها ورفضت أن تدخلها بيتها. فسألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، إلى آخر الآية الكريمة. فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها. ثم يعني أوضح الإمام ابن كثير رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها أمها كانت مسلمة، اللي هي اسمها أم رومان، أم عائشة اسمها أم رومان، وهي مسلمة مهاجرة رضي الله عنها، هذه أسلمت وهاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه كانت له زوجتان، زوجة اسمها قتيلة بنت عبد العزة، هذه بنتها أسماء، أسماء هي بنت أبي بكر الصديق، وأمها اسمها قتيلة بنت عبد العزة، هذه كانت مشركة. وأما زوجته الثانية اللي هي أم رومان فهي أسلمت وهاجرت يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة مؤمنة، وهي أم عائشة، أم عائشة رضي الله عنهم وأرضاه. فالقصة يعني التي حدثت هذه في أم أسماء اللي هي المشركة اللي هي قتيلة بنت عبد العزة. أخونا يسأل عن تطليق أبي بكر رضي الله عنه لقتيلة، وطبعا لما نهى الله سبحانه وتعالى يعني عن نكاح المشركات، كل من كان يعني متزوجا بمشركة طلقها، كل من كان متزوجا بمشركة طلقها لما نهى الله سبحانه وتعالى عن نكاح المشركات. ما أظن أنها أسلمت، يعني كأنها الذي أعرفه يعني أنها بقيت على شركها، يعني وأنه طلقها أبو بكر رضي الله عنه لأنها بقيت على شركها ورفضت الإسلام، اللي هي قتيبة. لكن طبعا أم الرومان أسلمت وهجرت وبقيت مع أبي بكر رضي الله عنه. هو طبعا أبو بكر رضي الله عنه له زوجات، يعني له زوجة أخرى اللي هي أسماء بنت عميس رضي الله عنها، هذه التي غسلته، هي زوجته أسماء بنت عميس، اللي هي كانت زوجة جعفر، كانت زوجة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، بعد لما استشهد جعفر في غزوة مؤتة فتزوج أبو بكر أيضا أسماء بنت عميس رضي الله عنه، وهي التي غسلت أبا بكر رضي الله عنهم رضي الله عنه. طيب، قوله سبحانه وتعالى إن الله يحب المقسطين، يعني يحب العادلين، والعدل اللي هو وضع الشيء في موضعه، وإعطاء كل ذي حق حقه، إعطاء كل ذي حق حقه. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش، المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش، يعني يوم القيامة يكونون عن يمين عرش الرحمن سبحانه وتعالى، تضع لهم منابر من نور يجلسون عليها. الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا، الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا، يعني الذي يعدل في من ولاه الله تعالى أمرهم، سواء على مستوى يعني أسرته أو على مستوى يعني إذا كان حاكما أو أميرا أو كذا، فيعدل في من ولاه الله تعالى أمره وصار له سلطان عليه. ثم يقول سبحانه وتعالى في الآية بعدها إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ظاهروا يعني عاونوا وساعدوا. بعد أن أذن الله تعالى لنا في البر والإحسان إلى يعني المشركين الذين لم يقاتلونا في الدين، يقول سبحانه إنما ينهاكم الله، إنما صيغة حصر يعني ولكن الذين ينهاكم الله تعالى عنهم هم الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، يعني ساعدوا على إخراجكم من دياركم. طبعا إخراجكم يعني إخراج يعني المسلمين والمسلمون يعني شيء واحد كما في الآيات، يعني إخراج بعض المسلمين يعتبر إخراجا للمسلمين، قتل بعض المسلمين يعتبر قاتلوكم في الدين، يعني خطاب للمسلمين كأمة واحدة، فإذا قاتلوا بعضنا فقد قاتلونا في الدين، أخرجوا بعضنا من ديارهم فقد أخرجونا من ديارهم. وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، أي إنما ينهاكم الله عن موالاة هؤلاء الذين ناصبوكم بالعداوة فقاتلوكم وأخرجوكم وعاونوا على إخراجكم، ينهاكم الله عن موالاتهم ويأمركم بمعاداتهم. ثم أكد سبحانه وتعالى الوعيد على من يوالي هؤلاء الذين قاتلونا في الدين، فقال ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، الذي يتولى هؤلاء فأولئك هم الظالمون. ويعني هذه الآية يفسرها قوله سبحانه وتعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. طيب، الآيات التي بعدها يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. طيب هذه الآيات الكريمة لها علاقة بما وقع بين المسلمين ومشركي قريش من صلح اللي هو صلح الايه الحديبية، صلح الحديبية الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش. فهذه الآيات لها علاقة بأحكام هذا الصلح الذي وقع بين المسلمين والمشركين. كان من ضمن بنود الصلح بين المسلمين والمشركين يعني مما ورد يعني في نص يعني الصلح والمعاهدة على أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، وفي رواية على أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فالمشركون اشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم وافق على هذا الشرط أنه لا يأتي أحد من المشركين من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ولو كان على دين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أي شخص يهاجر من مكة إلى المدينة حتى ولو كان مسلما أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبله في المدينة ويرده، لا يقبله لا يؤويه عنده في المدينة. قال فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصة للسنة، وهذا من أحسن أمثلة ذلك. يعني هل هنا يعني نص العهد هل هو كان لا يأتيك رجل منا ولو كان على دينك إلا رددته إلينا؟ يبقى هنا العهد هل يشمل النساء أو لا يشمل النساء؟ هنا لا يشمل النساء، يبقى معناه أن لو أسلمت امرأة وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو لم يعاهدهم على أن يرد النساء، يبقى كان عاهدهم على أن يرد الرجال. ماشي، ده لو أخذنا بالرواية اللي هي فيها لا يأتيك منا رجل، وأما لو أخذنا بالرواية اللي فيها لا يأتيك منا أحد إلا رددته إلينا ولو كان على دينك، يبقى معناها أن العهد كان يشمل رد من أسلم من النساء أيضا. يعني نص العهد اللي بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين كان فيه أنه يرد إليهم من جاء إليهم من أهل مكة، إما أنه كان العهد خاصا بالرجال فبالتالي النساء لا يدخلن في هذا الحكم، أو أن العهد كان عاما لا يأتي أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وده المشهور يعني أن العهد كان عاما يعني لا يأتيك منا أحد إلا رددته إلينا، فيكون النساء داخلات في هذا. فلما حصل أن بعض المؤمنات يعني أسلم، بعض النساء يعني من أهل مكة أسلمنا وهاجرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية فنسخ السنة بالقرآن. يعني العهد هذا كان يعتبر من السنة، إن كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فنسخ الله تعالى السنة بالقرآن فألغى من العهد ما يتعلق بالنساء. فمعناها أن المرأة إذا أسلمت وهاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يردها، لا ينطبق عليها هذا العهد. واضح؟ فهنا يعني بعض العلماء يقول أن هذا كان داخلا في العهد ونسخه الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أي عهد يعني هو مشروط ضمنا لألا يخالف أمر الله تعالى. يعني أي عهود بين الناس إذا خالفت أمر الله تعالى لا يصح أن يتذرع أحد بعهد بينه وبين آخر على شيء محرم، فعهد الله تعالى أولى وأحق. فهنا يعني رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاهدهم على هذا، لكن لما والنبي صلى الله عليه وسلم وقت أن عاهدهم لم يكن مخالفا أمر الله تعالى، لكن لما نزلت الآية خلاص الآية تلغي أي اتفاقات بين البشر يعني خالفت أمر الله تعالى، فكانت الآية ناسخة للإيه للسنة، يعني لهذا الجزء المتعلق برد النساء إلى المشركين. قالوا على إما أنها مخصصة وإما أنها ناسخة. هنا طبعا بعض يقول طريقة السلف يسمون هذا نسخا، ويعني في مصطلح يعني المتأخرين من العلماء يجعلون تخصيصا، يقول لك أنها عامة وخصصت أن العهد كان عاما لا يأتيك منا أحد، ثم إيه الآية خصصت السنة، يعني السنة عاما أي أحد يأتي من أهل مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرده، لكن الآية خصصت هذا العموم وجعلته خاصا بالرجال فقط ولا يدخل فيه النساء، فإما نسميه تخصيصا أو نسميه نسخا يعني إلغاء للعهد السابق وإقرارا لحكم جديد. والتخصيص كان يسمى نسخا، يعني عند السلف كان يسمون تخصيص العام نسخا، يعني يعتبر من أنواع النسخ، في نسخ الإزالة ونسخ التخصيص. قال فإن الله عز وجل أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. يعني لا يحل للمؤمنة أن تتزوج كافرا أو تبقى في عصمة كافر، ولا الكافر يحل إيه للمرأة المؤمنة. طيب طبعا صفة الامتحان سيأتينا، يعني أنه أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعني تقر بأنها يعني ما جاءت من أجل يعني خلاف بينها وبين زوجها المشرك، يعني جاءت لأمر دنيوي وإنما هاجرت لله تعالى من أجل الدين ومن أجل الإسلام، أنها يعني ما هاجرت من مكة إلى المدينة حتى لا ينفتح المجال، يعني كل امرأة مثلا بينها وبين زوجها مشكلة في مكة تروح تهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أو كذا، وهي يعني غير راغبة في الإسلام ولا راغبة في الدين، فيمتحنها النبي صلى الله عليه وسلم وتأكد أنها إيه يعني الدافع لهجرتها أنها أسلمت وآمنت بالله ورغبت في الهجرة إلى الله ورسوله، ف حينئذ يقبلها عنده ولا يردها إلى المشركين. طيب مما ورد في يعني في نزول هذه الآية الكريمة وأسباب نزولها، ساق السند يعني إلى عبد الله بن أبي أحمد قال هاجرت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط في الهجرة فخرج أخواها عمارة والوليد حتى قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فيها أن يردها إليهما. فهنا إيه أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها، أبوها عقبة بن أبي معيط كان من الإيه من المشركين، و أم كلثوم أسلمت وجاءت إيه مهاجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أخواها عمارة ابن عقبة والوليد ابن عقبة، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهما إيه أختهما، يردها إلى مكة، فنقض الله العهد بينه وبين المشركين في النساء خاصة ومنعهن أن يرددن إلى المشركين وأنزل الله آية الامتحان. هيبقى هنا إيه على هذه الرواية يعني أن نزول هذه الآية كان في أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها لما جاءت مهاجرة، ورغم أنه كان هناك عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد من أسلم، لكن الله تعالى نقض هذا في حق النساء. طيب سئل ابن عباس رضي الله عنهما كيف كان امتحان رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، قال كان يمتحنهن بالله ما خرجت من بغض زوج، وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض، وبالله ما خرجت التماس دنيا، وبالله ما خرجت إلا حبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فيسألها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة، فإن قالت يعني إنها ما خرجت يعني بغضا للزوج ولا لالتماس دنيا، وإنها ما خرجت إلا حبا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فيؤويها عنده في المدينة ولا يردها إلى أهلها المشركين بمكة. وجاء في رواية أن الذي كان يحلفهن عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له عمر بن الخطاب رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتولى إجراء هذا الامتحان لمن جاءت مسلمة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختيار عمر يعني لعله له هيبته يعني رضي الله عنه، تصدقه القول يعني يسدد على يعني حتى يتأكد من صدق إيمانه. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا في قوله في الآية الكريمة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنهن، قال كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. وهذا لا يعارض يعني ما قبله، يعني هو أيضا من ضمن الامتحان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن هذا من ضمن الامتحان. وقال مجاهد فامتحنوهن فاسألوهن ما جاء بهن، فإن كان جاء بهن غضب على أزواجهن أو سخطة أو غيره ولم يؤمن فارجعوهن إلى أزواجهن. فإذا الامتحان تأكد أنها أسلمت وأنها ما جاءت يعني وهي باقية على كفرها، بس فقط مشكلة بينها وبين زوجها في مكة فجاءت مهاجرة إلى المدينة، تأكد أنها يعني أسلمت وإنها ما جاءت يعني من أجل مشاكل مع زوجها في مكة وجاءت أوت إلى المدينة، وإنما جاءت مسلمة مؤمنة بالله ورسوله. فهنا يؤويها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرده. وقال عكرمة يقال لها ما جاء بك إلا حب الله ورسوله، وما جاء بك عشق رجل منا ولا فرار من زوجك، فذلك قوله فامتحنوهن، نفس المعنى يعني. وقال قتادة أيضا كانت محنتهن أن يستحلفن بالله ما أخرج كن النشوز، النشوز اللي هي معصية الزوج أنها نشزت على زوجها المشرك، وما أخرج كن حب إلا حب الإسلام وأهله وحرص عليه، فإن قلنا ذلك قبل ذلك منهن. فإذن هذه التفسير يعني المأثورة عن الصحابة والتابعين عن ابن عباس وقتادة ومجاهد وعكرمة كلها تدور حول هذا المعنى، أن الامتحان وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقر يعني أنها ما جاءت لمشكلة زوجية ولا كذا ولا لأمر دنيوي، وإنما جاءت هجرة لله ورسوله ورغبة في الدين والإسلام. قال سبحانه فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. يقول هذا معناه أن فيه دلالة على أن الإيمان يمكن الاطلاع عليه يقينا. فإن علمتموهن مؤمنات، يعني أن هناك يعني أمارات وعلامات ظاهرة يعلم بها إيمان المؤمن، لأن الله تعالى خاطب المؤمن فإن علمتموهن مؤمنات، فكيف تعلم إيمانها؟ فمعناه أن الإيمان يعني له يعني علامات ودلالات ظاهرة يعني يعلم بها الإيمان. وكذلك أيضا يعني يقال أن الإيمان يعني هناك إيمان اللي هو يعني اسم حكم، والإيمان الذي هو اسم مدح وكمال يعني. فالإيمان اللي هو الذي هو اسم حكم يعني في باب الأحكام الفقهية يعني متعلقة بالمؤمنين، فهذه بيكون فيها يعني إجراء على الظواهر يعني الأحكام المتعلقة بالأحكام المؤمنين، فيكون الإيمان هنا بمعنى الإسلام يعني بمعنى إظهار الدين وإظهار كذا وعدم إظهار ما يناقضه، فتجري على الظواهر يعني. يقال علمته مؤمنا يعني زي مثلا تحرير رقبة مؤمنة، لما يأمرك الله سبحانه وتعالى في الكفارة بتحرير رقبة مؤمنة، هناك كفارات يعني كفارة يمين، كفارة قتل خطأ، كفارة ظهار، كفارة فطر في رمضان كذا إلى آخره، فتعتق رقبة مؤمنة. طيب كيف تتأكد أن هذا العبد يعني مؤمن ولا غير مؤمن؟ يعني بحسب الإيه ما ظهر منه، يعني إذا ظهر منه الإسلام والصلاة ويعني وما يدل على أنه من المسلمين ولم يظهر ما يناقض ذلك، فتحكم له بالإيمان وتعتقه على أنها رقبة مؤمنة، رغم أن يعني الإيمان اللي هو اسم مدح وكمال هذا يعني لا يعلمه يقينا إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن لك علامات يعني ممكن إيه نظن بها أن هذا الشخص يعني من صادق الإيمان أو أنه ليس من صادقين. لكن هنا مسألة الامتحان هي أقرب إلى الإيمان الحكمي وليس الإيمان اللي هو اسم مدح، لأنها تعتبر من باب الأحكام، يعني أن هل حكم هذه المرأة أنها يتم إيواؤها في المدينة ولا ترد إلى أهلها المشركين في مكة، فإذا ظهر منها يعني ما يدل على الإيمان نعاملها معاملة المؤمن. وقوله سبحانه وتعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، قال هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين. لا هن حل لهم يعني لا المسلمات حل للمشركين، ولا هم يعني ولا المشركون حل للمسلمات، فهذه الآية حرمت زواج المسلمة بالمشرك وفسخ العقود التي كانت بين المسلمات ومشركين. فهذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين، وقد كان جائزا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة. في ابتداء الإسلام كان يجوز أن يتزوج المشرك المؤمنة، ولهذا كان أبو العاص بن الربيع زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها، وقد كانت مسلمة وهو على دين قومه، كان هو على دين قومه كان مشركا وأبو العاص بن الربيع، وتزوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزينب مسلمة، وكان ذلك جائزا في أول الأمر، وكان جائزا أيضا في بعض شرائع الأنبياء السابقين. يعني المفسرون يقولون في تفسير الآيات الكريمة في قصة لوط، في قصة لوط عليه السلام لما قال قال يا قومي هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، قال بناتي يعني هن أطهر لكم، ان يعني فتزوجوهن زواجا يعني شرعيا، طب بناته مؤمنات وهؤلاء مشركون، فقالوا كان جائزا في شريعتهم، يعني في بعض شرائع الأنبياء السابقين أيضا كان جائزا أن المرأة المؤمنة المسلمة تتزوج رجلا مشركا، كان ذلك جائزا في بعض شرائع الأنبياء السابقين، وكان جائزا في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ثم حرم. فكان أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مسلمة وهو على دين قومه. فلما وقع في الأسارى يوم بدر بعثت امرأته زينب، يعني أبو العاص بن الربيع خرج في غزوة بدر فأسر، خرج مع المشركين في غزوة بدر ووقع أسيرا، فلما وقع في الأسارى يوم بدر، إن يوم بدر المسلمون قتلوا 70 مشركا وأسروا 70، قتلوا 70 مشركا وأسروا 70، فكان من ضمن 70 أسيرا الذين أسروا في غزوة بدر كان منهم أبو العاص بن الربيع اللي هو زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الفداء. فبعثت امرأته زينب، كان هو زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت في مكة في ذلك الوقت، فبعثت امرأته زينب في فدائه بقلادة لها كانت لأمها خديجة، كانت أمها خديجة رضي الله عنها كانت أعطتها قلادة لابنتها زينب، وكانت يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنها كانت نفيسة عندها، وفي بعض الروايات أنها كانت يعني في جهازها أو يوم زواجها أو كذا أعطتها قلادة، وبعدين بعثت القلادة يعني زينب تفتدي زوجها أبو العاص بن الربيع وهو مشرك وأسير عند المسلمين. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، النبي صلى الله عليه وسلم رأى قلادة زينب يعني جاءت له، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم كانت قلادة خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعطتها القلادة اللي هي ما يلبس في العنق يعني من الحلي، فرق لها النبي صلى الله عليه وسلم رقة شديدة وقال للمسلمين إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها ففعلوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها يعني من غير مقابل يعني تعيدون إليها القلادة ففعلوا. ففعلوا فقال الصحابة رضي الله عنهم يعني وافقوا يعني على ما يعني أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولبنته. فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق سراحه من غير مقابل يعني مع أن الأسرى كانوا يفتدون بالمال لكن افتداه النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه على أن يبعث ابنته إليه. بس النبي صلى الله عليه وسلم قال سأطلق سراحك بس على شرط ترجع مكة تبعث إلي ابنتي. فوفى له بذلك وصدقه فيما وعده. فوفى بالاتفاق وصدق وعده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعثها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة رضي الله عنه. بعث زينب مع زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر وكانت سنة اثنتين. غزوة بدر كانت في العام الثاني من الهجرة. فبعد غزوة بدر هي رجع ذهبت إلى المدينة إلى أن أسلم زوجها أبو العاص بن الربيع سنة ثمان. أبو العاص بن الربيع أسلم في العام الثامن. يبقى كم الفترة بين هجرة زينب وبين ست سنوات وبين إسلام أبي العاص ست سنوات. فردها عليه بالنكاح الأول ولم يحدث لها صداقة. فردها إليه بالنكاح الأول لما أسلم أعادها النبي صلى الله عليه وسلم إليه بالنكاح الأول. لم يعقد عقدا جديدا ولا طلب صداقا جديدا ولا أشهد شهودا. ردها إليه بالنكاح السابق كما رواه الإمام أحمد يعني وساق السند إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول ولم يحدث شهادة ولا صداق. لما أسلم أبو العاص رد إليه النبي صلى الله عليه وسلم زوجته ولم يحدث شهادة ولا صداقا يعني ما أشهد يعني النكاح يكون فيه صداق وفيه إشهاد وكذا إلى. طيب هذا الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. طيب قال ومنهم من يقول بعد سنتين. منهم من يقول بعد سنتين. قال في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم رد أبا العاص إلى زينب بعد سنتين برضو بالنكاح الأول. قال وهو صحيح لأن إسلامه كان بعد تحريم المسلمات على المشركين بسنتين. هنا التوفيق يعني أنه هو صحيح هي هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في العام الثاني بس ما كان حرم زواج المشركين بالمسلمات فكانت لا تزال زوجته. هي هاجرت في العام الثاني وظلت زوجته لغاية العام السادس فأربع سنوات وهي كانت زوجته لأنه ما حرم زواج المشركين بالمسلمات إلى ذلك الوقت. ففي العام السادس نزلت هذه الآية الكريمة التي معنا اليوم التي نقرأ تفسيرها اليوم اللي هي فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فهذه الآية الكريمة نزلت في العام السادس. فلما نزلت الآية حينئذ انفسخ يعني نكاح يعني أبي العاص بزينب لأن أصبح مشركا وهي مؤمنة والنكاح هذا المفروض أنه لا يستمر. فاللي قالوا وهو جاء مسلما بعدها بسنتين. إذن اللي قالوا سنتين واللي قالوا ست سنوات ليس هناك تعارض. اللي قالوا ست سنوات حسبوا المدة من يوم ما هاجرت إلى أن أسلم. واللي قالوا يعني ان النكاح انفسخ سنتين فقط حسبوا من تاريخ تحريم زواج المسلمات بالمشركين الى ان اسلم. طيب جاء في حديث اخر رواه أحمد والترمذي وابن ماجه أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. قال يزيد ويزيد بن هارون أحد أئمة الحديث وأحد رواة هذا الحديث قال حديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب. يقول إن حديث عمرو بن شعيب يعني ضعيف الإسناد لكن يقول الفقهاء يعملون به يعني من باب الاحتياط. إن حديث عمرو بن شعيب يقول إنه إيه إذا أسلم المشرك وامرأته المؤمنة يعني الفقهاء يقولون يعني إيه إنها تنتظر مدة العدة. إذا امرأة أسلمت وزوجها مشرك فقالوا تنتظر مدة الإيه العدة، إذا أسلم خلال العدة خلاص يرجع إليها بنفس العقد السابق. إذا انقضت العدة مثلا العدة اللي هي ثلاث حيضات أو إذا كانت حاملا يبقى إلى أن تضع الحمل، إذا أسلم أثناء مدة العدة يرجع إليها، مش محتاج أن هو عقد جديد ولا كذا إذا أسلم خلال العدة. أما إذا انقضت العدة ولم يسلم ثم بعد ما انقضت عدتها أسلم يبقى إيه يعقد لها عقد جديد ومهر جديد وكذا. فهنا أكثر الفقهاء يعني أخذوا بحديث عمرو بن شعيب يقول رغم ضعفه وكذا من باب الاحتياط، يعني قال لك احتياطا نعمل عقد جديد ومهر جديد وكذا. لكن حديث ابن عباس أن النبي رد زينب إلى زوجها بالنكاح الأول يعني هو إيه أثبت وأصح إسنادا وكذا. في الحقيقة حديث ابن عباس رضي الله عنه أيضا أخذ به يعني جماعة من الفقهاء وقالوا أخذ به جماعة من الفقهاء وقالوا يعني إذا المرأة يعني أسلمت زوجها مشرك فتنتظر يعني مدة العدة، إذا لم يرجع إليها بعد العدة إذا انقضت عدتها ولم يسلم فقالوا أنها تكون بالخيار تكون مخيرة. يعني جماعة من الفقهاء قالوا إذا انقضت العدة هي مخيرة، إما أن تتزوج بشخص آخر إذا أرادت، يعني الآن امرأة مثلا نصرانية وزوجها نصراني بعدين هي أسلمت وزوجها لا يزال نصراني فنقول لها انتظري مدة العدة إلى أن تحيض ثلاث حيضات وبعدين إذا أسلم خلال هذه المدة يرجع إليك بنفس النكاح السابق نفس العقد السابق يرجع إليك. إذا انقضت المدة فهي الآن معها اختيار، إذا شاءت أن إذا انقضت العدة مع اختيار أنها تتزوج برجل آخر إذا أرادت، إذا جاءها خاطب آخر مسلم تريد أن تتزوج به لها أن تتزوج، وإذا لم تتزوج بشخص آخر وأسلم زوجها السابق وأرادت أن ترجع إليه فلا تحتاج إلى عقد جديد عند هؤلاء الفقهاء. وإذا أخذنا برأي الجمهور نقول يعني احتياطا ممكن نعقد لها مرة ثانية التناخد، لكن يعني عند جميع الفقهاء يعني من الأمور المهمة أنها لا تمكنه من نفسها بعد إسلام، يعني إذا المرأة أسلمت خلاص حتى خلال مدة العدة يعني هي تتربص يعني وتنتظر إسلامه، إن أسلم رجع إليها، لكن إذا ظل على شركه لا تمكنه من معاشرتها ولا كذا، يعني طالما بقي على شركه فلا تمكنه من نفسها. يقول سبحانه وتعالى وآتوهم ما أنفقوا، يعني أزواج المهاجرات من المشركين ادفعوا إليهم الذي غرموه عليهن من الأصدقة من المهور. يعني الآن لما تيجي امرأة مسلمة من أهل مكة هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهي كان لها زوج مشرك يعني في مكة، تركت زوجها وجاءت مهاجرة مسلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ففي هذه الحالة أمر الله تعالى المسلمين أن يردوا الصداق اللي كان زوجها المشرك دفعه إليه. شوفوا مثلا كان دفع لها مثلا 1000 درهم ولا دفع لها كذا صداقا، يردون إليه الصداق اللي هو كان دفعه إليها ويحجزون المرأة المسلمة عندهم، لا يردونها إلى زوجها المشرك، يبقونها عند المسلمين لكن يردون إلى زوجها المشرك صداقه الذي كان أعطاها إياه. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والزهري وغيره وآتوهم ما أنفقوا، يعني تدفعوا إلى الأزواج المشركين المهور التي كانوا دفعوها لزوجاتهم لائي أسلمنا وهاجرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. ولا جناح عليكم يعني على المسلمين أن يتزوجوا بهؤلاء النسوة، يعني إذا انقضت عدتهن من أزواجهن المشركين السابقين لا جناح على المسلم أن يتزوج، رغم أن زوجها المشرك هذا لم يطلقها. يعني الآن تيجي امرأة يعني أسلمت وهي لها زوج نصراني، زوجها النصراني لم يطلقها بس هي أسلمت خلاص، هو الإسلام هذا يعتبر يعني فسخا لهذا النكاح السابق، تنتظره مدة العدة 3 حيضات، ولا إذا لم يسلم خلالها خلاص من حقها أن تتزوج برجل مسلم. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، لكن تعطوا يعني إذا تزوجتم بهن فأعطوهن إيه مهورهن، يعني إذا أعطيتموهن أصدقتهن فانكحوهن، أي تزوجوهن بشرطه من انقضاء العدة والولي وغير ذلك، يعني تزوجوهن بعقد يعني بعقد زواج يعني بشروطه المعروفة بالولي والشهود ويعطيها الصداق وكذلك وينتظر انقضاء العدة. قال سبحانه: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. هنا الآن الخطاب للمؤمنين، يعني كان الكلام سابقا عن المسلمة اللي هي زوجها مشرك، الآن الكلام عن المسلم الذي له زوجة مشركة، وطبعا هنا الحديث عن المشركة اللي هي غير الكتابية، لأن القرآن الكريم يعني يفسر بعضه بعضا. في سورة المائدة قال تعالى إيه: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فأباح الله تعالى للرجل أن المسلم أن يتزوج باليهودية والنصرانية، لكن المشركات يعني من ملة أخرى غير أهل الكتاب، فلا تمسكوا بعصم الكوافر. فأمر الله تعالى من كان مسلما وفي عصمته امرأة يعني كافرة غير كتابية أن يفارقها. قال: تحريم من الله عز وجل على عباده المؤمنين نكاح المشركات والاستمرار معهن. يبقى تحريم ابتداء نكاح امرأة مشركة، وتحريم الاستمرار مع امرأة مشركة كان متزوجا بها قبل نزول هذه الآية الكريمة، يعني من كان متزوجا بمشركة قبل نزول الآية ثم أنزلت فعليه أن إيه أن يفارقها. طيب، جاء في الصحيح في صحيح البخاري عن المسور ومروان بن الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاهد كفار قريش، النسور بن مخرمة رضي الله عنه ومروان بن الحكم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية جاء نساء من المؤمنات فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، إلى قوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. يعني تكلمنا عن المؤمن. فطلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يومئذ امرأتين. عمر رضي الله عنه كان له لما نزلت ولا تمسكوا بعصم الكوافر، كان عمر رضي الله عنه له زوجتين كافرتين في مكة. كان عمر طبعا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما في المدينة، وله زوجتان مشركتان في مكة، فطلقهما عمر رضي الله عنه. تزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. كان لا يزالان مشركين في مكة في ذلك الوقت، طبعا كلاهما معاوية وصفوان أسلم بعد ذلك، بس في ذلك الوقت لما عمر طلق امرأتيه المشركتين اللتين في مكة، واحدة منهما تزوجها معاوية واحدة منهما تزوجها صفوان، هذا قبل إيه إسلامهم يعني. طيب، قال عن الزهري قال: أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأسفل الحديبية حين صالحهم على أنه من أتاه منهم رد إليهم، فلما جاءه النساء نزلت هذه الآية وأمره أن يرد الصداق إلى أزواجهم، وحكم على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن يردوا الصداق إلى أزواجهم. يعني الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين أن يردوا الصداق إلى الإيه؟ إلى المشركين، أزواج النساء اللائي هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر الله سبحانه وتعالى المشركين أيضا رغم شركهم وكفرهم، أمرهم الله تعالى أن يردوا إلى الرجال المسلمين من كان من المسلمين لهم رأى يعني مشركة وذهبت إلى مكة وبقيت في مكة، أن يرد المشركون صداق هؤلاء النسوة إلى أزواجهن المسلمين النساء المشركات، فعلى المشركين أن يردوا صداق المسلم إليه، أن المسلم يفارق زوجته المشركة والمشركون يردون إلى المسلم الصداق الذي كان أعطاه إياه. طبعا المشركون لم يلتزموا بهذا الحكم كما سيأتي في الآية التي بعدها، وأمر الله وأباح الله تعالى للمؤمنين أن يعاقبوا المشركين على هذا كما سيأتي. طيب، وقال الله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله إنما حكم الله بينهم بذلك لأجل ما كان بينهم وبينهم من العهد، كان بين المسلمين والمشركين عهد فحكم الله تعالى بينهم بهذا الحكم. وقال الزهري رحمه الله طلق عمر يومئذ قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة فتزوجها معاوية. هنا أسماء زوجتي عمر المشركتين، الأولى اسمها قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة، طلقها عمر يعني لأنها مشركة فتزوجها معاوية بن أبي سفيان كان لا يزال مشركا فتزوج، وأم كلثوم بنت عمرو بن جرول الخزاعية وهي أم عبيد الله، عبيد الله بن عمر بن الخطاب، فتزوجها أبو جهم بن حذيفة بن غانم رجل من قومه وهما على شركهما. هنا ذكر أن الثانية تزوجها أبو جهم في هذه الرواية، في الرواية السابقة أن تزوجها صفوان يعني كما معنى. قال وطلق طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب فتزوجها بعده خالد بن سعيد بن العاص. طلحة أيضا كان له امرأة يعني مشركة اللي أروى بنت ربيعة فطلقها وتزوجها خالد بن سعيد بن العاص. خالد بن سعيد رضي الله عنه أسلم بعد ذلك رضي الله عنه. طيب، قوله سبحانه وتعالى واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، أي وطالبوا بما أنفقتم على أزواجكم اللاتي يذهبن إلى الكفار إن ذهبن. طالبوا بما أنفقتم على أزواجكم اللاتي يذهبن إلى الكفار إن ذهبن. أمر الله تعالى المسلمين أن يطلقوا النساء الكافرات، فلو ذهبت امرأة يعني منهن إلى الكفار فعليهم أن يردوا صداقها إلى زوجها المسلم. وليطالبوا بما أنفقوا على أزواجهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين. والمشركون من يعني أسلمت زوجة أحدهم وذهبت إلى المسلمين فلهم الحق في المطالبة بالصداق الذي دفعوا. قوله تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم، أي في الصلح واستثناء النساء منه، والأمر بهذا كله هو حكم الله يحكم به بين خلقه سبحانه وتعالى. والله عليم حكيم، أي عليم بما يصلح عباده، حكيم في ذلك سبحانه وتعالى. الحكمة هي وضع الشيء في موضعه بما يحقق غاياته الحميدة. قال مجاهد وقتاده هذا في الكفار الذين ليس لهم عهد. هنا تفسير مجاهد وقتادة قالوا الآية الكريمة اللي هي وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم، قال هذا في الكفار الذين ليس لهم عهد، إذا فرت إليهم امرأة ولم يدفعوا إلى زوجها شيئا. نحتاج تركيز شوية يعني، لأن يقولون إيه كفار ليس بيننا وبينهم عهد، وفرت امرأة من إيه من بلد المسلمين إلى بلد هؤلاء الكفار المحاربين للمسلمين ولم يدفعوا إلى زوجها شيئا. والكفار اللي هم المحاربون للمسلمين لما جاءتهم امرأة من بلد المسلمين وفرت إليهم ولم يدفعوا إلى زوجها المسلم شيئا تعويضا عن هذه المرأة التي ذهبت إليه، فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى زوجها شيء. فلو حصل إيه هنا إيه على سبيل المعاقبة، فلو هؤلاء أيضا فرت منهم امرأة وجاءت مسلمة إلى بلد المسلمين لا يدفع المسلمون إليهم شيئا طالما هم لم يدفعوا للمسلمين، حتى يدفع إلى زوج الذاهبة إليهم مثل نفقته عليه. يعني هنا إيه المعاملة تكون بالمثل، يعني إذا هم التزموا أن إذا فرت امرأة من بلد المسلمين إلى بلد يعني هؤلاء الكفار، إذا التزموا أنه إذا فرت امرأة من بلد المسلمين إليهم ينظرون زوجها المسلم كم أعطاها صداقا ويردونه إليه، في هذه الحالة نعاملهم بالمثل. إذا امرأة منهم أسلمت وجاءت إلينا ننظر كم زوجها أعطاها صداقا ونرده إليه، لكن إذا هم يعني لم يعاملون بهذه الطريقة ومن فرت من بلد المسلمين إليهم لم يعطوها لم يعطوا زوجها الصدقة، إذا لما تسلم واحدة منهم وتأتي إلينا لا نعطيهم الإيه الصداق الذي دفعوا. قال الزهري رحمه الله، محمد بن شهاب الزهري التابعي رحمه الله، يقول أقر المؤمنون بحكم الله فأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم، وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين. قل لما أنزل الله هذه الآيات الكريمة المسلمون التزموا بإيه، كل ما تجيهم امرأة يعني مسلمة وزوجها مشرك كان المسلمون يبعثون إليه الصداقة كما أمر الله، وانتظر المسلمون أن المشركين أيضا يمتثلون لحكم الله وأن برضو يعاملوا المسلمين بالمثل، لما تفر امرأة من المسلمين إليه مشركة أو تبقى عندهم أنهم يردون إلى زوجها المسلم صداقة، لكن المشركين لم يمتثلوا أمر الله. فقال الله للمؤمنين به وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قال فلو أنها ذهبت بعد هذه الآية امرأة من أزواج المؤمنين إلى المشركين رد المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق عليها من العقب الذي بأيديهم الذي أمروا أن يردوه على المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهم التي آمن وهاجرن ثم ردوا إلى المشركين فضلا إن كان بقي لهم، والعقب ما كان من صداق نساء الكفار حين آمن وهاجرن. يعني يقول يعني إيه هنا تفسير الزهري رحمه الله، يقول يعني يكون هناك إيه حساب، يعني زي حساب كم مستحقات أزواج المشركين وكم مستحقات المسلمين أزواج المشركات، مستحقات المسلمين أزواج المشركات ومستحقات المشركين أزواج المسلمات، فيحسبون مثلا المشركون لهم مثلا مبالغ كذا وكذا من المستحقات، وبعدين لما امرأة واحد من المسلمين تذهب إلى المشركين يعطونه من هذه الأموال اللي هي المحجوزة عندهم اللي هي مستحقات الأزواج المشركين اللي هي محجوزة عند المسلمين، فيعطون منها الرجل المسلم اللي زوجته فرت إلى المشركين يعطونه الصداق من هذه المستحقات، ثم إذا بقي فضل يردونه إلى المشركين، ما بقي فضل خلاص يبقى إيه يعوضونهم، لأن المشركين ما التزموا بحكم الله إن هم يعطون المسلمين الصدق. فأباح الله تعالى المسلمين في هذه الحالة إن هم إيه بدل ما يعطوا المشركين مستحقاتهم، لا هذه مستحقات يعني يحفظونها على يعني ويحسبونها ويسددون منها مستحقات المسلمين اللي عند المشركين، وإذا كان مستحقات المشركين أكثر يردون الزيادة. واضح ولا مش واضح؟ حاضر. يعني الآن مثلا إيه رجل مشرك وزوجته أسلمت، مثلا زوجته أسلمت خلاص، الآن المشرك كان أعطاها صداقا مثلا 2000 دولار أو 2000 درهم مثلا ولا دي، فأعطاها صداق 2000 درهم. الآن المرأة أسلمت وجاءت إلينا، يبقى الآن المشرك كم يستحق؟ 2000 درهم. المفروض المسلمون يبعثون إليهم 2000 درهم. في تلك الأثناء واحد من المسلمين كان أعطى امرأته صداقا 1000 درهم، وبعدين امرأته كانت مشركة ومسلم فارقها وذهبت إلى المشركين. المسلم هذا يستحق 1000 درهم عند المشركين، فالمسلمون ما يعطون 2000 للمشرك وإنما يعطون 1000 للمسلم اللي هو مستحقاته، ويعطون للمشركين اللي هو الفضل الزيادة. شوف أول شيء مستحقات المسلمين عند المشركين ويعطونها للمسلمين، ثم إذا كانت مستحقات المشركين يعني أكثر لهم زيادة يعطونهم الفضل، بس يأخذون من مستحقات المشركين يأخذون منها تعويضات المسلمين الذين لهم أزواج زوجات يعني مشركين. الله يبارك. طيب هذا كان تفسير الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله. قال ابن عباس رضي الله عنهم يعني إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار أمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطى من الغنيمة مثل ما أنفق، وهكذا قال مجاهد فعاقبتم أصبتم غنيمة من قريش أو غيرهم، وهكذا قال مسروق وإبراهيم وقتادة وآخرون. يبقى ده تفسير آخر، احنا ذكرنا التفسير الأول تفسير الزهري، هذا تفسير آخر مروي عن ابن عباس ومجموعة قالوا لا عوضوا أزواج المسلمين الذين لهم زوجات مشركات، عوضوهم من ماذا؟ من الغنائم التي تغنمونها من الكافرين. قال عوضوا يعني مستحقات المسلمين أعطوهم إياها من الإيه؟ الغنائم. إذا غنمتم من قريش غنائم فاجعلوا من ضمن مصارف الغنيمة تعويض الرجال المسلمين الذين لهم زوجات مشركات فرضنا إلى المشركين، شوفوا كم أعطوها صداقا وخذوا من هذه الغنائم وأعطوا تعويضات للمسلمين من الغنائم. يقول ابن كثير رحمه الله وهذا لا ينافي الأول، لأنه إن أمكن الأول فهو أولى، وإلا فمن الغنائم التي تؤخذ من أيدي الكفار وهذا أوسع، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله ولله الحمد. يعني ابن كثير رحمه الله يقول ليس هناك تعارض بين هذين التفسيرين المأسورين، التفسير الأول يقول أن تعويضات الرجال المسلمين عن المهور اللي دفعوها للنساء المشركات تكون من فين؟ من مستحقات الرجال المشركين عند المسلمين اللي لهم أزواج مسلمات. التفسير الثاني يقول لا مستحقات الرجال المسلمين تكون من الغنيمة، فقال ليس هناك تعارض، فيكون أول شيء نحن نحاول نعوض رجال المسلمين من مستحقات رجال المشركين إن أمكن، بس أحيانا لا يمكن لأنه قد لا يكون هناك يعني مستحقات للمشركين تفي بمستحقات المسلمين، ففي هذه الحالة يبقى نعطي مستحقات المسلمين نعطيهم إياها من الغنائم من الغنائم. واضح؟ طيب بعدها يقول سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إلى قوله غفور رحيم. فكان يمتحنهن إيه؟ بأن يبايعهن على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى. قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك كلاما ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك. وهذا لفظ البخاري، يعني البيعة كانت مع الرجال تكون بالإيه؟ بالمصافحة. النبي صلى الله عليه وسلم يصافح الإيه؟ الرجل، يضع يده في يده ويبايعه، يعاهده على إيه؟ على ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم مبايعته عليه. لكن في مصافحة النساء فتقول، في مبايعة النساء فتقول أمين عائشة رضي الله عنها: مبايعة النساء كانت كلاما فقط، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكلم المرأة ويخاطبها ويأمرها أن تقول يعني أنها لا تشرك بالله شيئا وأنها لا تسرق ولا تزني وكذا. فإذا أقرت بهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك، ولا يصافحها بيده عليه الصلاة والسلام. وروى الإمام أحمد عن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساء لنبايعه. عن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها تقول: أتيت مع نساء لنبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ علينا ما في القرآن ألا نشرك بالله شيئا، الآية يعني ولا يسرقنا ولا يزنين، وقال: فيما استطعتن وأطقتن. وقال: فيما استطعتن وأطقتن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في البيعة يلقن يعني من بايع أن يقول إيه؟ فيما استطعت أنه إيه؟ يعاهد الله تعالى على الالتزام بهذه الأمور في حدود إيه؟ الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيما استطعتن وأطقتن. قالت: قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. يعني هن بايعنا والنبي صلى الله عليه وسلم قال: قلنا فيما استطعتن، فقلنا إيه؟ الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تصافحنا؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم بايع النساء فقلنا: ألا تصافحنا؟ المعروف عند العرب يعني المبايعة يكون فيها مصافحة. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. قال: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة. إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة، يعني ليس بالضرورة أن يصافحهن واحدة واحدة، وإنما يبايعهن كلاما، يعني والمبايعة يعني بالقول يعني تنطبق على إيه؟ على الجميع. قال: هذا إسناد صحيح، رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. أورد يعني بعض الأحاديث في مبايعة النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها تفسير لهذه الآية وتوضيح لها. من ضمن تلك الأحاديث حديث، هو طبعا هنا يقول أن أميمة بنت رقيقة كانت أخت خديجة وخالة فاطمة. أميمة بنت رقيقة كانت أختا لخديجة رضي الله عنها، وكانت خالة لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وأورد هنا أيضا عن سلمى بنت قيس وكانت إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلمى بنت قيس كانت إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد صلت معه القبلتين يعني كانت مسلمة من أيام القبلة لما كانت بيت إلى بيت المقدس، كانت تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس قبل تغيير القبلة، يعني أنها قديمة الإسلام رضي الله عنه. وكانت إحدى نساء بني عدي بن النجار، يبقى ده توضيح معنى إيه؟ أنها خالات، إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها من بني عدي بن النجار، وهؤلاء من قرابة أم النبي صلى الله عليه وسلم، أم النبي صلى الله عليه وسلم، فهي هذه المرأة يعني سلمى بنت قيس رضي الله عنها كانت من خالات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليست خالة مباشرة ولكنها إيه؟ خالة، الخالة تأتي يعني أحيانا بمعنى قرابات الأم، فهي امرأة من نفس إيه؟ يعني قرابات أم النبي صلى الله عليه وسلم. قالت جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبايعه في نسوة من الأنصار، فلما شرط علينا ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان، سنشرح إن شاء الله هذا تفسير يعني لا يأتينا ببهتان يأتينا لاحقا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف. قال ولا تغششن أزواجكن، قال ولا تغششن أزواجكن، يعني هنا إيه؟ تذكر نص المبايعة، النبي صلى الله عليه وسلم بايعهن، قال إيه لا تشركنا بالبايع، يعني قال بايع أمرهن. حاضر، حديث عن سلمى بنت قيس رضي الله عنه، كانت إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلت معه القبلتين، كانت مسلمة، صلت إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة، وكانت من إيه؟ من بني النجار. قالت جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبايعه في نسوة من الأنصار، فلما شرط علينا ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف، قال ولا تغششن أزواجكن، زاد النبي صلى الله عليه وسلم في مبايعتهن هذا الشرط، قال ولا تغششن أزواجكن. قالت فبايعنا ثم انصرفنا، فقلت لامرأة منهن ارجعي فسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غش أزواجنا، هم بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا يغششن أزواجهن، فقالت لامرأة منهن ارجعي اسألي النبي صلى الله عليه وسلم ما المقصود بهذا الشرط في البيعة، ما غش أزواجنا. قال فسألته فقال تأخذ ما له فتحابي به غيره، قال تأخذ ما له فتحابي به غيره، تحابي به رجلا آخر والعياذ بالله. طيب، وروى الإمام أحمد، هو أورد يعني عدة أحاديث في مبايعة نساء الصحابة رضي الله عنهم. تحابي المحابة هي الإعطاء يعني، وال يعني تعطي به رجلا آخر يعني على سبيل التودد إلى رجل آخر غير زوجها أو كذا، يعني تتودد إليه بمال زوجها والعياذ بالله أو كذا، أن هذا من غش الزوج أو كذا. إذا كان يعني نعم، إذا كان يعني والعياذ بالله تتودد إلى رجل يعني بالحرام وكذا، هذا يكون يعني الزنا، طبعا درجات يعني هناك، يعني زنا اللسان وزنا العين وزنا كذا، فهذا من ضمن الأنواع يعني بهذا القصد. وكذلك يعني بصفة عامة مسألة يعني الأخذ من مال الزوج بغير حق، يعني هناك طبعا مسموح في حدود الإنفاق بالمعروف يعني على نفسها وولدها، إذا كان يعني تنفق على نفسها وعلى أولادها، وما أخذت منه يعني للصلة والصدقة على المحتاجين وكذا فمأذون فيه في حدود يعني ما تعلم أن نفس الزوج تسمح به، يعني مسألة أن المرأة تنفق من مال زوجها بغير إذنه، إذا كان يعني لا يعطيها كفايتها من النفقة فلها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي أولادها، ومسألة أنها تتصدق من مال زوجها وتطعم، تصدق على مسكين أو على سائل أو كذا، ف فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أنها تنفق من مال زوجها في حدود يعني ما تعلم أن نفس زوجها تطيب يعني به، وما جرت العادة يعني بالتسامح فيه، والشيء اليسير الذي جرت العادة في التسامح بإعطاء إذا جاء سائل وأعطته دولار ولا ريال ولا الأشياء التي يعني جرت العادة بالتسامح فيها، وما تعلم أن زوجها تطيب نفسه به، فهذا مأذون فيه. لكن أيضا يعني يعتبر من غش الزوج، وإن كان يعني ليس من جهة الغنى ولا كذا، من جهة الزنا ولا كذا، لكن من غش الزوج أنها يعني تأخذ من ماله بغير حق يعني، وتبدد مثلا في مصارف يعني من غير، لا هو من باب النفقة يعني بالمعروف، ولا هو من باب الصلة مثلا بما يعني يأذن به الزوج أو تطيب نفسه، ولكن غير ذلك فهذا يعني يعتبر أيضا مما لا يجوز. طيب، من أحاديث بيعة النساء أيضا ما جاء في مسند الإمام أحمد عن عائشة بنت قدامة بن مظعون، عن عائشة بنت قدامة ابن مظعون رضي الله عنهما عنها وعن أبيها، قالت أنا مع أمي رائطة بنت سفيان الخزاعية رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع النسوة. يبقى عائشة بنت قدامة ابن مظعون، هي أبوها قدامة كان صحابيا وأمها صحابية وهي نفسها صحابية، فهي تقول ذهبت مع أمها رائطة بنت سفيان الخزاعي، والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع النسوة ويقول أبايعكن على ألا تشركن بالله شيئا، ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن، ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن، ولا تعصينني في معروف، قلن نعم فيما استطعتن، فكنا يقولن وأقول معهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يلقن النساء يقول قلنا نعم فيما استطعتن، فكانت النساء يقولن قلنا نعم فيما استطعنا، فكنا يقولن وأقول معهن، وأمي تقول أي بنية نعم، فكنت أقول كما يقول. فأمها كانت معها وكانت أيضا أمها تلقنها أن تقول نعم. وجاء في صحيح البخاري عن أم عطية رضي الله عنها، أم عطية رضي الله عنها قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركنا بالله شيئا، اللي هي الآية الكريمة، ونهانا عن النياحة، ونهانا عن النياحة. وجاء هذا في تفسير ولا يعصينك في معروف أن المقصود به النياحة، لطم الخدود وشق الجيوب ونشر الشعر وكذا كما سيأتي عند المصائب وكذا. فتقول ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة يدها، فقبضت امرأة يدها، المعطية تقول يعني ذهبت مع نسوة يبايعن النساء، فلما نهانا عن النياحة قبضت امرأة يدها فقالت أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها، أريد أن أجزيها. تقول أسعدتني يعني ناحت في إيه، في جنازة يعني قريبي أو كذا، فهي الآن قريبها متوفى منتظر أن أروح معها يعني في جنازة قريب، كان إيه أسعدتني، الإسعاد بمعنى أنها تيجي تشارك يعني في الإيه، فلما يموت امرأة يموت زوجها فيجي النسوة يلطمن وكذا ويصحن ويصرخن وكذا، فقالت أسعدتني فلانة لما يعني مات زوجي ولا قريبي ولا كذا، وهي الآن قريبها ميت يعني لسه أنا مفروض أروح يعني هي جاي بايع النبي صلى الله عليه وسلم وهي كانت مرتبة أنها تروح تنوح مع المرأة اللي هي كانت ناحت معها. فقالت أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها، فما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. تقول يعني فسكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت ورجعت فبايعها، فانطلقت وراحت ناحت مع جار النبي صلى الله عليه وسلم، سكت عنها يعني لحكمته عليه الصلاة والسلام، وكما أراد أن يعني ينفرها عن الدخول في الإسلام وكذا، فسكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت هي وناحت مع المرأة اللي أسعدتها، وبعدين رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أريد أن أبايعك يا رسول الله، خلاص كانت هذه آخر مرة وتريد أنها بعدها يعني ما حتنوح مع أحد، فجاءت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم فبايعها النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بيعتها بعد ذلك. رواه مسلم، ورواه مسلم أيضا، يعني رواه البخاري ورواه مسلم أيضا، وفي رواية فما وفى منهن امرأة غيرها وغير أم سليم ابنتي ملحان. فتقول يعني هذه المرأة اللي هي يعني أجلت البيعة لغاية ما تروح تنوح وترجع، هذه أكثر امرأة وفت يعني بهذه البيعة هي وأم سليم، لما كان يموت قرابتهم بعد كده يعني ما حصل منهن صراخ ولا نواح ولا كذا، يعني الباقيات يعني بايعن النبي صلى الله عليه وسلم يعني على ألا ينحن وكذا، لكن يعني محمول على أنه إيه يعني ربما يعني من السهو والذهول عند المصيبة أو كذا، يعني يأتيهم خبر مثلا ربما يعني تلطم أو تصيح أو كذا من غير يعني تعمد أو كذا عندهم. لكن هذه المرأة اللي هي يعني أجلت البيعة وكذا وفت بعد ذلك، كان يموت قرابتها وأم السليم. أم السليم أيضا قصتها معروفة رضي الله عنها، لما توفي لها ابن مما يدل على ثباتها رضي الله عنها عند المصيبة، لما قصتها المعروفة لما توفي لها طفل صغير، وكان زوجها أبو طلحة كان مسافرا وكان ترك الطفل مريضا، كان مريضا يعني قبل ما يسافر وتوفي بسبب المرض، فلما توفي يعني الليلة اللي هو رجع فيها من السفر فغطت الغلام يعني وكأنه نائم على السرير وكذا، وتزينت وتجملت يعني كان عارف زوجها رجع من السفر وكذا، فأول ما دخل البيت سألها يعني كيف حال الغلام وكذا، فقالت يعني تركته على أطيب ما يكون وعلى كذا، عرضت عليه يعني أطيب ما يكون إن شاء الله هو عند الله سبحانه وتعالى وكذا، ولم تخبره أنه توفي، وكانت متزينة له كذا هو قادم من السفر، فعاشرها وحصل بينهم يعني معاشرة تلك الليلة وكذا، وبعد أن قضى وتره وكذا حدثته وقالت يعني أرأيت لو أن قوما يعني أودعونا وديعة ثم جاءوا يطلبون وديعته ما كنت يعني تقول؟ قال يعني نرد إليهم وديعتهم، إذا الناس أعطونا وديعة وطلبوا بها نردها إليهم. فقالت فإن الله تعالى أودعنا هذا الغلام وإن الله تعالى يعني استرد وديعته وكذا، ف يعني غضب وكذا أنها يعني ما أخبرته وكذا وحصل بينهم هذا وتأخرت يعني في إعلامه وكذا، وذهب يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أثنى عليها وقال يعني إن الله تعالى يعني بارك لكما في ليلتكما هذه، فرزق من يعني حملت في تلك الليلة يعني بغلام وكان يعني حافظا للقرآن وكان يعني بورك لهم في هذا المولود وكذا. فالقصد أنها يعني رضي الله عنها وأرضاها يعني هذا من إيه من أثار يعني بيعتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ينحن، يعني حتى ما توفي ابنها كانت يعني ثابتة وراضية بقضاء الله. فهنا أم عطية تقول في الرواية الأخرى يعني فيها أسماء المبايعات رضي الله عنهن وأرضاهن، تقول أم عطية رضي الله عنها في رواية عند البخاري قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة، قل خمس نسوة، أم سليم وأم العلاء وابنتي أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتان، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ، يعني إما ابنة أبي سبرة هي نفسها امرأة معاذ أو أنها يعني بالإضافة إلى امرأة معاذ، قال وامرأة أخرى رضي الله عنهن. فتقول يعني هؤلاء النسوة الخمس يعني هن اللائي يعني إيه أظهرن ثباتا يعني عند المصائب ووفاة الأولاد والأزواج وكذا، فكنا يعني يظهر منهن يعني الرضا والتسليم وما يحصل منهن يعني نواح ولا على سبيل يعني ذهول أو خطأ أو سهو وكذا. قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهد النساء بهذه البيعة يوم العيد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد يعني يذكر النساء بهذه البيعة، وأورد الحديث يعني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد صلاة العيد. يعني يقول ابن عباس صليت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان كلهم كان يصلي العيد أولا ثم يخطب بعد صلاة العيد. فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده. ابن عباس يقول كأني يعني يقول لأصحابه وأنا أحدثكم الآن كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو مستحضر إيه صورة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجلس الرجال بيده يعني يشير إليهم بيده أن يجلسوا يعني بعد الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخطب يعني فبعد ما انتهى من صلاة العيد بعض الناس يريد أن ينصرف فالنبي صلى الله عليه وسلم يجلس الرجال بيده أن يشير إليهم يعني أن يجلسوا لسماع الخطبة. ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خطب خطبة العيد في الرجال شق صفوف الرجال حتى وصل إلى إيه مصلى النساء مع بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن حتى فرغ من الآية الكريم كلها. ثم قال حين فرغ أنتن على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم خطب في النساء وقرأ الآية الكريمة ثم قال أنتن على ذلك. فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. امرأة واحدة فقط هي التي أجابت قالت نعم يا رسول الله وباقي النساء سكتن يعني فقالت نعم يا رسول الله لا يدري الحسن من هي. الحسن بن مسلم أحد رواة الحديث لا يدري من هي ما يعرف اسم هذه المرأة. قال فتصدق قال أنتن على ذلك قالت نعم قال فتصدقنا. قال للنساء تصدقنا. قال وبسط بلال ثوبه. بلال رضي عنه بسط ثوبه فجعلنا يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. طيب هنا في الشرح قالوا الفتخ أو الفتخ. الفتخ بإسكان التاء هو الإيه الخلخال. الخلخال اللي هو يلبس في الإيه في الرجل مثل السوار اللي يلبس في اليد اللي يلبس في الرجل يقال له إيه الخلخال ويقال له الفتخ. والفتخ بفتح الايه بفتح التاء هو حلقة من ذهب او فضة لا فص لها. حلقة من الذهب او الفضة لا فص لها تلبس في البنصر كالخاتم. يعني كان العادة الخاتم بيكون له فص ويلبس في الايه في الخنصر اللي هو الاصبع الصغير. والفتخ يعني حلقة ليس لها فص وتلبس في الايه البنصر اللي هو اصبع ثاني يعني لو بعد الأصغر. نعم. فالنساء جعلنا يلقين الفتخة أو الفتخة والخواتيم يلقينها في ثوب بلال رضي الله عنه. طيب الحقيقة تأخرنا في الوقت يعني ولازل الآية يعني لها تتم في تفسيرها إن شاء الله فنكمل تفسير الآية الكريمة في الدرس القادم إن شاء الله يوم الأحد بإذن الله تعالى. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.